ليل الأحبة بدره نور بدا،
ليل الأحبة بدره نور بدا،
والطير من فرق المحبة قد شدا،
والثمر بل له التمثل والندى،
طاب المساء إذا اجتمعنا على الهدى،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مرحبا بكم أيها الإخوة الكرام والأحباب وأيتها الأخوات الفضليات في هذا اللقاء الطيب المبارك، وأسأل الله جل وعلا كما جمعنا سويا في هذا المقام أن يجمعنا مع النبي عليه الصلاة والسلام في أعلى جنات الخلد بغير حساب ولا عذاب، مع أمهاتنا وآبائنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا والمسلمين يا رب العالمين، إنك نعم المولى ونعم النصير. ثم أما بعد، أخلاقنا سلسلة كريمة طيبة مباركة أعود فيها معكم إلى أخلاقنا الأولى التي بها سمونا، والتي بها ارتقينا، والتي بها رفع الله جل وعلا قدر الأمة وأعز دينه وأولياءه، لنكون عمليا هذه بضاعتنا ردت إلينا، لتعود إلينا أخلاقنا، ليعود من ثم إلينا مجدنا وعزنا. إن عادت إلينا أخلاقنا فإنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. فنسأل الله تعالى أن يخلقنا بخلقه الذي يرضيه. اللهم خلقنا بالأخلاق التي ترضيك يا رب العالمين، ورد للأمة عزهم ومجدهم وكرامتهم يا رب العالمين، إنك نعم المولى ونعم النصير. أخلاقنا، هذا هو لقاؤنا العاشر، حيث نتناول خلقا من أخلاق اتسم بها نبينا صلى الله عليه وسلم، واتسمت بها الأمة في رعيلها الأول، فسبقوا ورفع الله جل وعلا قدرهم. وهذا هو اللقاء العاشر، ولازلنا في الكلام عن خلق الأدب، عن خلق الأدب، الأدب الذي هو ملاك أخلاق كثيرة وجماع أخلاق كثيرة. الأدب، الأدب الذي هو صفة الأنبياء والمرسلين، الأدب الذي هو صفة الأنبياء والمرسلين. وذكرت لكم في اللقاء الماضي الأدب مع الله جل وعلا، ووعدتكم أن يكون لقائي معكم هذا اللقاء العاشر في الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. تلك الأدب، الأدب مع الله، الأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام، الأدب مع الناس، الأدب مع الله جل وعلا، الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، الأدب مع الناس. فالأدب مع الله جل وعلا، ذكرنا في اللقاء الماضي كيف أن الجن كانوا مؤدبين مع الله جل وعلا، فيخاطبون الله جل وعلا ولا ينسبون له إلا الحسن وينسبون السوء لأنفسهم، وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، مع أن الفعل واحد أراد، لكنهم نسبوه إلى الله جل وعلا لما كان الرشد، ونسب للمجهول لما كان الشر. وهكذا تكلمت عن أدب الخضر مع الله جل وعلا، وأدب نبي الله موسى، وأدب نبي الله إبراهيم، وأدب نبي الله عيسى، وأدب المؤدبين مع الله جل وعلا. والليلة الأدب مع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أردت أن ألخصه لك في كلمة، في كلمة، فهي الامتثال. الأدب هو الامتثال، الأدب هو الامتثال. إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله النبي، إنه الأدب مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الذي ما وطئ الثرى قدم أفضل منه صلى الله عليه وسلم. الأدب مع المصطفى الذي ما اصطفى الله جل وعلا من البشر ولا من الملائكة واحدا أفضل منه صلى الله عليه وسلم. أنا عاوز أوصل لك تعرف أنت تتأدب مع مين، تعرف مقام النبي صلى الله عليه وسلم عشان تعرف تتأدب معه. أنت مش هتعرف تكلم محافظ ولا تقابل وزير أو تتواصل مع رئيس أو أمير أو سلطان، ده رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو خير خلق الله وخير من وطئ الثرى. يبقى المفروض تتعلم الأدب مع النبي، لا تجعل كلامك مع النبي عليه الصلاة والسلام ككلامك مع أي إنسان، ده أنت بتكلم النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الذي حفظه الله جل وعلا للنبي عليه الصلاة والسلام. ربنا عز وجل حفظ هذا عشان يعلم الأمة كيف تكون مؤدبة مع النبي عليه الصلاة والسلام. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. النبي مش زي أي واحد مننا، النبي مش زي أي واحد من الناس. ما ينفعش تكلم النبي زي ما يتكلم واحد صاحبك، ولا ينفع تكلم النبي عليه الصلاة والسلام زي ما بتكلم جارك ولا قريبك ولا والدك ولا والدك ولا ابنك. لا، إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا عنه: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. قال تعالى: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. ده الكلام على النبي، وتعزروه يتتأدبوا معه، وتوقروه توقروا التوقير التهذب معه، أما في حق الله وتسبحوه بكرة وأصيلة. شوف، مع أن الله جل وعلا قدم ذاته في الذكر، لكنه ذكر بعد ذلك الأدب مع النبي، قدمه الله جل وعلا: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله. وبعدين نتكلم بقى على الأدب مع مين الأول؟ مع النبي. وتعزروه وتوقروه، ثم رجع إليه سبحانه وتعالى: وتسبحوه بكرة وأصيلة، لتعلم من هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. يعني الكلام ده كان موجه للصحابة، وإحنا بقى هنقول احنا نعمل ايه مع سنة النبي، هنتقدم ازاي مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. صلى على النبي، انت بتنسى ليه صلى على النبي؟ نحن بنتكلم على الادب مع النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ما ينفعش لما تيجي تتكلم ترفع صوتك كأنك بتنادي على واحد صاحبك، لا، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. طب الكلام ده مع الصحابة أيام زمان، طب واحنا لا ترفع صوتك ولا تقدم شيئا لا قولا ولا فعلا على قول وفعل النبي عليه الصلاة والسلام. يعني لما يقال قال رسول الله تعمل ايه؟ انت كأنك بتسمع النبي بيتكلم الآن، تسكت، تسكت، لا تقدم بقى رأي ولا أنا شايف ولا أنا أرى ولا أنا طريقتي كذا. طب لين؟ لا لا لا، على طول تذعن. زي ما قلت لك الأدب هو الامتثال، الأدب هو الامتثال. حفظ الله الشيخ أبي إسحاق، حفظ الله الشيخ أبا إسحاق ورده إلى بلده ودعوته ومنبره وجميع الدعاة ردا جميلا يا رب العالمين، خيرا مما كانوا. سمعت من الشيخ أبو إسحاق لما في شريط من زمان، لما ذهب الشيخ أبو إسحاق لطلب العلم عند الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في الأردن، قصة طويلة جدا. الشيخ أبو إسحاق يقول إن الشيخ الألباني تأخر يوما أو لم يأتي يوما لصلاة الفجر، فكنا فرصة نزور الشيخ في بيته، وكانت دي أول مرة أزور الشيخ في بيته. فالشيخ أبو إسحاق يقول ذهبت أنا وبعض طلبة العلم الكبار لزيارة الشيخ ناصر الدين الألباني في بيته، وبالفعل كان الشيخ مريضا، كان الشيخ مريضا. وتقدم هؤلاء الضيوف ونزلوا على الشيخ الألباني في بيته ضيوفا، فقام الشيخ الألباني بنفسه ليحضر لهم الإكرام، الطعام أو الشراب أو الفاكهة أو العصير يقدمه. فالشيخ أبو إسحاق يقول فأنا يعني أنا مكسوف، الشيخ بنفسه هو مريض أصلا، وهذا العالم العالم الكبار يعني هو بنفسه ليقوم. فقلت له يا شيخ حضرتك وإحنا نشتال يا شيخ؟ أي لا اجلس. فأنا ما خدتش الكلمة، يا شيخ بس أنا اشتال. فالشيخ قال له كلمة قال له الامتثال هو الأدب أو الأدب هو الامتثال. يعني أنت الشيخ قال له عد، فهو مش قادر، يعني مش قادر من الادب بتاع الشيخ ابو اسحاق، مش قادر يفضل قاعد والشيخ هو اللي يتحرك. قال له الشيخ ما ينفعش. فالشيخ علق وقال له الادب هو الامتثال، اذا اردت ان تكون في قمه الادب مع شيخك فلتمتثل لما امرك به، فما ظنك بالنبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لما ربنا يقول لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول، لما ربنا يقول لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، فإن الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم لا زال الكلام معنا ولنا كذلك. إذا أردت أن تكون مؤدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم كما أن الصحابة الكرام لم يرفعوا أصواتهم على صوت النبي صلى الله عليه وسلم خشية أن تحبط أعمالهم، ولم يقدموا كلاما على كلام النبي ولا فعلا على فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أنت أيها المسلم الآن أنت مطالب أن تكون مؤدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تقدم قولك ولا قول غيرك على قول النبي عليه الصلاة والسلام. فإن قال قال الشيخ فلان، قال العالم فلان، قال ثم قيل قال رسول الله، أذعن، أنصت، أسكت، سمعنا وأطعنا يا رب. هذا هو الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، لا تقدم شيئا على قول النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الصحابي الجليل المبشر بالجنة ثابت ابن قيس ابن شماس، سمعت عن الصحابي ده؟ ثابت ابن قيس ابن شماس. إن شاء الله أنا ناوي أعمل سلسلة بعنوان الأخفياء إن شاء الله، يعني أجيب لكم الكنترول يعني قبل ما حد يعرف. ناوي أعمل سلسلة إن شاء الله تسمى الأخفياء، أجيب فيها صحابة من اللي الناس ما تعرفهاش، زي الصحابي المبشر بالجنة ده ثابت ابن قيس ابن شماس، وكلم الصحابة عنه حتى يلمع نجمه وسط المسلمين، تسلط عليه الضوء، مش الضوء بتاع الإعلام والفنانين والنجوم، هم دول النجوم، أحاول أطلع الصحابة اللي هم مش معروفين لكن الله جل وعلا يعرفهم حتى نعرف الناس بهم. فمن ضمن هؤلاء إن شاء الله تأتي هذا السلسلة إن أحيانا الله تعالى وقدر لي معكم البقاء واللقاء. الشاهد ثابت ابن قيس بن شماس حديثه في الصحيحين البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك لما أنزل الله جل وعلا هذه الآية لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. ما ينفعش ترفع صوتك زي ما بيكلم واحد صاحبك زي ما بيكلم الصحابة بيكلم بعضهم لا ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. يا الله يعني اللي يرفع صوته على صوت النبي أعمال كلها تضيع يحبط عمله. لا إله إلا الله مجرد بس رفع الصوت على صوت النبي. فما ظنكم بمن يقدم شريعة على شريعة النبي ومنهجا على منهاج النبي وكلامه على سنة النبي عليه الصلاة والسلام بل ما ظنكم بمن يرد كلام النبي أصلا يقولك لا لا أصدق هذا. يا ابني ده النبي اللي قاله في صحيح البخاري ومسلم ده النبي عليه الصلاة والسلام هو اللي قال في صحيح البخاري إذا سقط الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم لينزعه فإن في إحدى جناحيها داء وفي الأخرى داء. يقولك لا ده كذب ده في صحيح البخاري. اتفقت الأمة على صحة هذا الحديث يقولك لا مش صحيح لا أقبله. إزاي عقلي ما يقبلوش أكنه طوع بحتة تلوث كوباية العصير أزوده بكوباية تلوث وحطها جوه لا أقبل هذا ولا يقبل هذا ولم يقبل هذا لأنه قدم عقله على كلام النبي عليه الصلاة والسلام. يبدأ بقى يقول يا خلاص أنا اقتنعت بالحديث ده مع أنه في صحيح البخاري أنا اقتنعت بالحديث ده لما قام عالم ألماني وفعلا بحث في هذا الحديث وحلل هذه الذبابة فوجد فعلا أن هناك أنتيجين مرض موجود في إحدى جناحيها وفي الجناح الآخر شفاء لهذا المرض بأمر الله جل وعلا الأنتيبودي المضاد لهذا الموجود في أحد الجناح موجود في الجناح الآخر. النبي قال ذلك إنه يتقي بجناحه الذي فيه المرض. يعني لما يجي الذباب يقع في كوباية العصير ولا في الإناء بيرمي نفسه لو هيقع خلاص يرمي نفسه بالحاجة اللي فيها مرض يبدأ يصدق كلام النبي عليه الصلاة والسلام لما واحد من الغرب يقول فعلا الكلام ده صح وأثبتنا علميا وإعجاز علمي. يا أخي الحبيب كلام النبي صلى الله عليه وسلم هو الكلام اليقيني وما دونه ظني. قرآن وسنة كلام يقيني. أي كلام واحد من البشر بعد كلام ربنا وكلام النبي عليه الصلاة والسلام يبقى كلام ظني حتى لو هي مش نظرية علمية حتى لو هي قاعدة علمية متقررة. هو كلام ربنا ثم كلام النبي عليه الصلاة والسلام هو ده المتقرر هو ده الحق اليقين. إن هذا لهو القصص الحق. عشان كده ثابت بن قيس بن شماس لما نزلت الآية لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون قال أنا جوهري الصوت صوتي عالي أنا طبيعتي كده صوتي عالي وما أراني إلا قد حبط عملي. لما بكلم النبي صوتي عالي غصب عني يبقى أنا أكيد صوتي أعلى من صوت النبي يبقى أنا أكيد حبط عملي وضعت في النار. فاعتزل الجميع في بيته حزينا كئيبا مهموما باكيا. فافتقده رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه قالوا يا رسول الله اعتزل في بيته. سألوه اعتزل ليه؟ قال إنه قد حبط عملي فإني جوهري الصوت ويقينا قد ارتفع صوتي على صوت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والله جل وعلا قال لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا أنا صوتي أصلا جهوري ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم أنا عملي كله حبط. فلما رفعوا ذلك أو نقلوا ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام قال لا بل أنت من أهل الجنة لا بل أنت من أهل الجنة وفي رواية قال له النبي عليه الصلاة والسلام: أما ترضى أن تعيش حميدا وتموت شهيدا وتدخل الجنة؟ هنيئا لك يا ثابت، هنيئا لك يا ثابت. شوف الأدب، الأدب إنه مش قادر أقف مع النبي تاني بعد ما الصوت ارتفع عليه. احنا بنسمعها كده، الزوجة لو بتكلم مع زوجها في حضرة بعض الناس، أهلها ولا أهله ولا حاجة، وصوتها رفع الصوت عليه، أنت بترفع صوتك عليا؟ أنا مش راجل ولا إيه؟ يعني من الأدب إنها لا ترفع صوتها عليك وأنت زوجها. فما ظنك بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أحب إلينا من أزواجنا وذرياتنا وأبائنا وأماتنا وإخواننا وأخواتنا والدنيا كلها، وأحب إلينا من أنفسنا، أترفع صوتك على صوت النبي أو تقدم كلامك على كلام النبي عليه الصلاة والسلام؟ هذا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يبقى لما تسمع قال رسول الله تعمل إيه؟ تسكت، تزعن، تقر، تقول صح هذا الكلام، حتى اسمع، حتى ولو لم يفهمه عقلك. ما أنا بقول معلش لغير المؤدبين مع النبي صلى الله عليه وسلم، اللي ما عندهمش أدب مع النبي، لما تقول له قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول لك لا، الكلام ده مش داخل دماغي. انت مين انت ولا دماغك دي ايه؟ انت مين انت؟ طالما الحديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام خلاص. النبي عليه الصلاة والسلام قال: الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام. تبقى شفاء من كل داء؟ طب ازاي يعني؟ بتشفي السرطان؟ اه بتشفي السرطان. يعني بتشفي الإيدز؟ اه بتشفي الإيدز بإذن الله عز وجل. يعني الحبة السوداء فيها شفاء من الفيروس الكبد الوبائي؟ اه فيها شفاء من الفيروس الكبد الوبائي من كل داء. النبي قال ذلك. طب ازاي؟ انا ما اعرفش ازاي، انا طبيب اهو، طبيب وبقول لك ما اعرفش ازاي. ممكن اقول لك انها بتزود مناعة الجسم بدرجة كبيرة جدا، فيستطيع الجسم بامر الله جل وعلا ثم ببشارة النبي صلى الله عليه وسلم، يستطيع الجسم الذي قويت مناعته او الذي قويت مناعته ان يقاوم اي ميكروب، حتى لو هو ميكروبات الدنيا كلها تجمعت. ترى النبي قال صدقت يا رسول الله بأبي أنت وأمي ونفسي يا رسول الله. النبي قال صلى الله عليه وسلم أن صحيح مسلم أن نبي الله موسى نزل إليه، جاءه ملك الموت ليقبض روحه، ففقأ موسى عيني ملك الموت. سيدنا موسى فقأ عين ملك الموت. لك إيه يا عم الكلام ده؟ إيه أنت بتكلم مجانين ولا إيه؟ سيدنا موسى يفقع عين ملك الموت؟ النبي قال ذلك خلاص يبقى حصل. ازاي؟ انا ممكن ما اعرفش، انا ممكن ما اعرفش وممكن اعرف، فممكن النبي قال شيء يخفى علي حكمته لكني اقر به تأدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم. بسيطة خالص، ملك الموت كان بيأتي الانبياء في صورة بشر، فجاءه في صورة لا يعرفه موسى عليها، وجاي يقبض روحه، جاي يموته وجاي يقتله، فسيدنا موسى رده وصعد إلى ربه ملك الموت وقال يا رب أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت، فقال الله جل وعلا انزل وكله ضع يدك على متن ثور فإن لك بكل شعرة مستها يدك سنة تعيشها. فربنا أرسل ملك الموت بصورة ما يعرفها سيدنا موسى، بصورة يعرفها سيدنا موسى، قال له خلاص أنت نفسك تعيش، مشي ايدك كده على ظهر بقرة، كل شعراية ايدك لمستها لك بها سنة، لو 100,000 شعراية يبقى تعيش 100,000 سنة. قال نبي الله موسى ثم ماذا يا ملك الموت؟ بعد كده في ايه؟ قال ثم الموت، ده نهاية كل حي، ثم الموت. قال نبي الله موسى فالآن يا رب، طالما كده هموت أقابلك الوقت وانت راضي عني يا رب، وعجلت إليك ربي لترضى. يبقى لا تنكر الحديث لو لم يفهم عقلك، بل الأدب أن تقبل كل كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الأدب الذي عاشه الصحابة الكرام مع النبي عليه الصلاة والسلام، ما كانوا يتحركوا ولا يتقدموا ولا يخرجوا ولا يدخلوا ولا يفعلوا أي شيء إلا بإذن من رسول الله. ابنك يخرج من البيت كده يرزع الباب ويخرج بدون ما اقول لك يا ابا انا رايح في حته يبقى مؤدب؟ لا. ابنك يسافر من غير ما يقول لك انا مسافر فين يبقى مش مؤدب، مش متربي. ابنك يقلب البيت ولا يغير ولا يعمل اي حاجه بدون ما يستاذنك يبقى مش مؤدب. اهو ده اللي عاشه الصحابه في ادبهم مع النبي عليه الصلاه والسلام، لا يتقدموا ولا يتاخروا ولا يفعل واحد منهم اي شيء حتى يستاذن رسول الله. لو هو في المعركه هيموت من الجوع زي ما حصل في معركه الاحزاب، هيموت من الجوع وفي اكل في بيوتهم، ما كان لهم ان يذهبوا الى بيوتهم مع ان هم قدام المدينه، يعني على حدود المدينة بيحفروا خندق قدام المدينة، بس ما فيش واحد منهم يقدر يروح بيته اللي هو شايفه قدام عينيه إلا ما يستأذن النبي. هو ده الأدب. قال الله جل وعلا: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه، لم يذهبوا حتى يستأذنوه. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله. فإذا استأذنوك لإيه؟ لبعض شأنهم، دي حاجة ليه أنا أستأذن النبي ليه؟ هو كده الأدب. كذلك بقى إحنا الكلام ده كان أيام النبي، أيام النبي عليه الصلاة والسلام وأيام الصحابة. طب إحنا لا تتقدم في عمل حتى تستأذن رسول الله. طب أنا استأذن النبي إزاي؟ شوف العمل ده يوافق سنة النبي ولا خالفها. لو يوافق سنة النبي يبقى النبي يوافق، مخالف لسنة النبي ما تشتغلوش، يبقى النبي مش موافق. هو ده الأدب. ألا تتقدم بشيء. هقول لك إيه، ما تخشش الكلية إلا ما تستأذن النبي. طب النبي يعرف إيه بالكلية؟ شوف الكلية دي منهجها يوافق سنة النبي ولا لأ. طالبين منك فيها طلبات تخالف سنة النبي يبقى ما يرضوش النبي، طلبات توافق سنة النبي يبقى النبي هيوافق. حتى كلية هشتغل في وظيفة، هعمل تجارة معينة، شوف استأذن النبي. يا رسول الله أجيب الشحنة دي من الصين واستورد من الصين ولا بلاش؟ طب والنبي فين وتقول له فين؟ شوف هل هذه الشحنة النبي عصام يوافق عليها سنة النبي عصام الموجودة بيننا الآن؟ ما هو ربنا أنزل القرآن للصحابة ولنا، قال في القرآن: واعلموا أن فيكم رسول الله. طب النبي لما مات الآية دي بقى إيه؟ نقول خلاص الآية ما عادش نفعة؟ لا، واعلموا أن فيكم رسول الله باق بسنته عليه الصلاة والسلام. يبقى أنت كأنك تستأذن النبي وهو أمامك حين تعرض فعلك أو قولك أو خطواتك أو تجاراتك أو سفرك أو كليتك أو زواجك، تعرضه على سنة النبي عليه الصلاة والسلام. إن وافق سنة النبي عليه الصلاة والسلام فأنت الآن مؤدب تفعله تأدبا مع النبي عليه الصلاة والسلام، وإن خالف سنة النبي عليه الصلاة والسلام تتركه تأدبا مع النبي عليه الصلاة والسلام. لو أنت عملت حاجة تخالف سنة النبي مش مؤدب أنت مع النبي، ولو ما عملتش حاجة النبي أمر بها يبقى مش مؤدب مع النبي. اللهم ارزقنا الأدب معك يا رب ومع النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم هو ببساطة، اسمع الكلام، في أبسط من كده؟ بتقول لابنك حط المكتب ده مشيله هنا، يقول لك ينفع يقول لك لا مش حطه؟ يبقى مش مؤدب. ينفع يقول لك أنا هقول لك أنا أبوك قبل ما يطلع الشغل جه لقى المكتب بتاعك مش عاجب منظره، فأبوك قال لك بص يا ابني المكتب ده حطه هناك نوم وكرسي جنبه، طب ودولاب؟ لا دولاب مكانه، ويقول ان المكتب رجع الساعة 2 الظهر ولقاك ما نقلتوش. ما نقلتوش ليه؟ انا مش عاوز انقله، مكانه هنا عاجبني. مش قلت لك انقله؟ انا مش هنقله. ده يبقى مؤدب؟ ده يبقى شاب مؤدب؟ ده يبقى ابني مؤدب؟ ما بسمعش كلام ابوه. يبقى بقول لك الادب ايه؟ اسمع كلام النبي. شيل خاتم الذهب، شيل خاتم الذهب. ما تلبسش ذهب في ايديك يا رجل، يبقى خلاص مش هلبس. ما تجيش بقى تقول بيحصل الاقي واحد لابس دبله ذهب. اقول له يا عمي الدبله حرام اصلا، ذهب او فضه، لانها بدعه نصرانيه. النصارى كانوا يقولوا باسم الاب والابن والروح القدس كله الآمين وملبسها في الخطوبة وفي الزواج يجي برضه في الكنيسة يقول باسم الأب والابن والروح القدس كله الآمين يوم ملبسها ياخدها منها وحطها جهة تانية. يعني الدبلة أصلا مش من سنة النبي عليه الصلاة. ده غير ما الذهب النبي عليه الصلاة خلع أو أخلع الذهب من يد الصحابي وألقاه ثم قال النبي عليه الصلاة هذان الذهب والحرير حرام على رجال أمتي حل لنسائهن. تيجي تقول لواحد النبي عليه الصلاة حرم الذهب وانت لابس خاتم ذهب يعمل ايه؟ لك يلعب بيه كده كده ويثبته مش حتى مش يقول لك اصل ده صيغه خطوبه اللي جايبه لي لو شلتها لو قلعته هتزعل هتقول لي يبقى انا فسخت الخطوبه لو قلعته هتزعل. انا بقول لك النبي بيقول النبي هيزعل منك. هو ده الادب؟ الادب لو الدنيا كلها الصحابي اللي النبي عليه الصلاه والسلام خد الخاتم الذهب ورماه قالوا له هلا اخذته فانتفعت به؟ بيقول له ما تاخده خده واديه لزوجتك مثلا اديه لبنتك سيحه بيعه اي حاجه. قال والله ما كنت لاخذ شيئا طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقول لك الخاتم ده الذهب ده حرام تقول لي بس معلش بس امي اللي جايبه لي اصلي ده بتاع يعني حد عز عليه قوي وغالي عندي قوي. يعني في حد عندنا اغلى من النبي عليه الصلاه والسلام؟ في حدنا عندنا احد اعز من النبي عليه الصلاه والسلام؟ الادب ان تلتزم وان تمتثل وان تطيع كلام النبي صلى الله عليه واله وسلم. هو ده الادب، هو ده الادب. لو النبي عليه الصلاه والسلام دايما بيقول الكلمه دي للي مثلا بقول له يا اخي يعني اطلق لحيتك كالنبي عليه الصلاه والسلام يقول لي بس يعني انت عارف الظروف وانت اقول له ايه؟ اقول له كده عشان ايه؟ اربي فيه الادب. اقول له يا اخي بالله عليك نفسك تشوف النبي في المنام ولا لا؟ نفسي يا ده انا لو شفته في ده انا بقالي 50 سنه بدعي ربنا. الراجل الكبير كده والتاني يقول بقالي 20 سنه بقالي 30 سنه بقالي نفسي اشوفه املي ان اشوفه. طب ايه رايك لو النبي جالك الليله دي في المنام؟ جالك النبي الليله هذه في المنام وحضنك وقبلك وقال لك انت وحشني انت من امتي ده انا بذكرك بالخير وسط الانبياء والمرسلين كنت لسه بتكلم عنك يا محمد يا عبد الرحمن يا خالد كنت لسه بتكلم عنك مع سيدنا ابراهيم ووصفتك بالخير لسيدنا موسى وقاعد بيتكلم ما هو ليه يا رسول الله انا بحبك وعايز انت معايا في الجنه وانا نفسي معاك في الجنه والله يا رسول الله ده املي ولتذهب الدنيا بس انا عاوز منك طلب اتفضل يا رسول الله تحت امرك تحت امرك يا رسول الله اتفضل انت تؤمر يا رسول الله انا عاوزك تبقى زيي. يعني ايه يا رسول الله؟ يعني ما تقربش لحيتك يعني سيبها ما تحلقش لحيتك خالص. ده منام انت شفته افترض كده تخيل لو انت شفت النبي في المنام وجي قال لك الكلام ده حبك واحتضنك وكلم معك شويه قال لك انا عاوزك تبقى زيي اوعى تقرب لحيتك ما تقرباش خالص. تقوم من النوم بالله عليك تعمل ايه؟ بالله عليك تقوم تعمل ايه من النوم؟ تحلقها تاني برضه تطلع تجيب المكنه وتلمع وتظبط؟ مستحيل. لو انت بتحب النبي لو انت مؤدب مع النبي فعلا مع انه قال لك ده في المنام مستحيل انك تعصيه. فما ظنكم وقد قال لنا رسول الله ذلك في الحقيقه في الواقع؟ صح مش النبي اللي قال ذلك جز الشارب واعفوا اللحى وقال في روايه ثانيه اوفوا اللحى وروايه ثالثه أرخوا اللحى رواية رابعة فروا اللحى خمسة وفروا اللحى إلى غير ذلك. النبي قال ذلك في الحقيقة. لما أقول لك بقى تقول لي بس 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 أصل كلمة بس وأصل دي ده خلاف الأدب. افعل تحت أمرك يا رسول الله تؤمر يا رسول الله. قال الله جل وعلا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا. اسمه إيه؟ اسمه أمر. أمر أنت تعمل إيه قدام الأمر ده؟ إيه الأدب بقى؟
وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا.
ما ينفعش أنت تختار بعد ما النبي يأمر، ما ينفعش تقول أنت مزاجك بعد ما النبي يقول، ما ينفعش تقول أنت وجهة نظرك بعد ما النبي يقول. هذا هو الأدب مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، هذا هو الأدب مع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم أن تقدم قوله وأن تقدم أوامره على كل ما تهوى نفسك أو يأمرك به غيرك. يبقى ابنك يقول لك أنا عاوز يا أبي كذا، وانت تفاجأ إن كذا ده أنا عاوز لعبة فيها مثلا صورة صنم. ابنك يقول لك مثلا أنا عاوزك تجيب لي حظاظة يا أبي، بس الحظاظة دي يا ابني النبي نهانا من تعلق تميمة فلا أتم الله به، فلا أتم الله له. وكان عند المشركين زمان حاجة اسمها الواهنة، عارفين اللي طلع جديدة اللي بيسوق لك عشان الظهر بوجعني وعشان مش عارف جنب بوجعني وعشان الانزلاق ولبس. كان في عند المشركين حاجة زمان اسمها الواهنة، يعني بتوهن الألم بتقلل الألم. قال لا تزيدهم إلا وهنا. يبقى قال لك هتالي لا ما جبهاش. أبوك حبيبك قال لك يا ابني وانت راجع بات لي علبة سجاير مش عارف ايه كليوباترا ولا مش عارف مارلبورو، هات لي علبة سجاير. بس هقول لأبويا ايه؟ عيب عيب اقول له لا. طب ومش عيب النبي عليه الصلاة والسلام امرك الا تتعاون على اثم، وقال إنما الطاعة في المعروف لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام. اللي بما يقول لك لا أنت تأدب مع أبيك لكن لا تطعه في هذا. طب لا عيب لازم أطيع أبي. طب والنبي عليه الصلاة والسلام هو ده الأدب. الأدب أن تمتثل لكلام النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أنا لو أنا قعدت أتكلم عن أدب الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام لن ينتهي بنا المقام. عشان نتعلم الأدب. هذا عروة بن مسعود يوم كان مشركا وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح في حديث صحيح صحيح مسلم، جاء رجع لقريش بعد ما قعد مع النبي والصحابة وقال للنبي صلى الله عليه وسلم إني أرى حولك أوباشا حري أن يفر ويدعوك. رجع عروة بن مسعود، القصة طويلة، رجع عروة بن مسعود ووقف أمام قريش وقال يا معشر قريش لقد وفدت على الملوك وعلى كسرى وعلى قيصر وعلى النجاشي وما رأيت أحدا يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمدا. والله شوف بقى أدب الصحابة مع النبي، والله إن تنخم نخامة، يعني ما تنخم ما بصقش بصقة إلا سقطت في يد أحدهم فدلك بها وجهه وجلده، وإن تكلم أنصتوا بين يديه، وإن أمر ابتدروا أمره ينفذوا على طول ما يستنوش، وإن أمر ابتدروا أمره، وإن توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه. هيتقتل على مفيش نقطة مية تنزل على الأرض، كل واحد هيحط إيده ياخدها ياخد بركة من يد النبي عليه الصلاة والسلام. وإن توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه ولا يحدون النظر إليه إجلالا له. هو ده التقدير والأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده عمرو بن العاص يقول، عمرو بن العاص اللي عاش مع النبي اللي جاهد مع النبي وسافر مع النبي وبات مع النبي وتاجر معاش مع النبي، ومع ذلك يقول والله لو طلب مني أن أصف رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أطقت، فما كنت أحد النظر إليه إجلالا له. عارف ما كنت أنت قاعد قدام مديرك واقف عامل كده مش قادر ترفع عينك في وشه من الأدب يعني بتاعك مع وزير ولا حضر تؤمر حضرتك تؤمر. الصحابة كانوا كده، تؤمر يا رسول الله حضر، من أدبهم مع النبي عليه الصلاة والسلام. وإن كان النبي أستاذا للتواضع زي ما نتكلم عنها إن شاء الله بعد كده هنتكلم عن التواضع، هذا هو أدب. أدب الصحابة. العباس عم النبي، العباس بن عبد المطلب ده مين؟ ده عم النبي. يعني النبي لما قبل يقول إيه؟ يا عمي. فعلا قال يا عمه. ومع ذلك لما سئل العباس عن عمره قال له أأنت أكبر أم رسول الله؟ عباس بن عبد المطلب في وقتها كان سنه أكبر من سن النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين. لكن شوف بقى الأدب، قالوا يا عباس أأنت أكبر أم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال العباس بل رسول الله أكبر مني لكني ولدت قبله. فهمت الأدب؟ وفي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أكبر مني لكني أسن منه، يعني في السن أكتر منه. هذا هو أدب هؤلاء مع النبي عليه السلام، هذا هو أدب النبي. لما قال عبد الله بن عمر، جاء ابنه أظن بلال ابن عبد الله بن عمر، قال هذا صحيح مسلم، قال عبد الله بن عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تمنع إماء الله مساجد الله، لا تمنع إماء الله مساجد الله، ما تمنعش زوجتك اللي عايز تصلي في المسجد إنها تنزل تروح المسجد. فقام بلال قال والله لنمنعهن، لا أنا همنعها، يتخذنه دغلا. هي مش راح المسجد عشان المسجد، راح عشان تقابل صاحبتها وتحط زواء وتودهم ويجيبوا في سير الناس، مش راح عشان الطاعة وعشان أنا همنعها. قال له عبد الله بن عمر أقول لك قال رسول الله وأنت تقول والله لنمنعهن، والله لا أكلم كما حييت. وسبه عبد الله بن عمر سبا شديدا ما سب مثله عبد الله بن عمر، وهجر ابنه حتى مات عشان بس قال له لا تمنعه، قال لا أنا همنع. فينك يا عبد الله بن عمر؟ فكمال الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم هو كمال الامتثال، هو كمال الانقياد لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. النبي قال لك اعمل كذا، ما تقولش اصل يعني ده كان زمان النبي عليه السلام، هو قال اعمل خلاص. يعني النبي امرك انك تحلق لحيتك؟ لا. امرك انك تطلق لحيتك؟ حاضر. امرك تقصر ثيابك؟ امرك ما تسمعش الاغاني؟ امرك تترك الدخان اللي يضرك؟ امرك انك تصلي الجماعه في مسجد؟ كل حاضر يا رسول الله، سمعنا واطعنا. فانك يا عبد الله يا اخي الحبيب، لو أن طبيبا حاذقا ذهبت إليه وأنت مريض فأمرك بترك أحب طعامك تسمع له وتنصت، وأدك دواء مر بتاخد الدواء المر عشان الدكتور ده أستاذ ورئيس قسم، ده دكتور من ألمانيا، ده جاي من إنجلترا وكشف عليا، تاخد الدواء المر وتستحمل عشان الطبيب قال لك. أهو النبي عليه السلام أرسله الله جل وعلا ليشفي أمراضنا، فإن قاد لك شيء قل سمعت يا رسول الله، أطعت يا رسول الله، طبقت يا رسول الله. هذا هو أدبنا مع النبي عليه السلام. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. والكلام في أدب السلف الصالح مع النبي عليه السلام كلام طويل جدا. البخاري ما كان يحدث بحديث النبي عليه السلام إلا هو مستقر، قالوا دبور أرسوا 17 مرة ولم يتحرك حتى احمر وجهه واشتد عرقه، لا يريد أن يتحرك لأنه يتحدث بحديث النبي عليه السلام، بحديث النبي عليه السلام إلا جالسا. وهكذا هو الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله تعالى أن يرزقنا الأدب معه جل وعلا، والأدب مع النبي عليه السلام. والحديث بقية في الأدب مع الناس إن قدر الله لي معكم لقاء آخر. أسأل الله تعالى أن تقبل منا ومنكم صالح الأعمال وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ليل الأحبة بدر نور بدا،
ليل الأحبة بدر نور بدا، والطير من فرط المحبة قد شدا، والثمر بلله التبتل والندى، طاب المساء إذا اجتمعنا على الهدى.